السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد أيها الأكارم، يسعدنا ويشرفنا ويبهجنا ويسرنا أن نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش في كلمة توجيهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب خطواته ويعلي مكانته على استجابة دعوته. فليتفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل رمضان وما أروع العيش مع القرآن. وأبشروا إخوة الإيمان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه هو السميع العليم. منذ أن قدمت على مشارف هذا الحي شد ناظري ولفت انتباهي ما عمله الإخوة وما رأيناه من حسن تنظيم ورعاية للمصلين في هذا الجامع، من تنظيم للسيارات وتسهيل لدخول الناس وخروجهم وتيسير العبادة للناس في مثل هذا المكان النظيف الجميل الهادئ، وذلك من خلال تعاون أهل الحي ونشاط الشباب فيه. والحق أن مثل هذه المظاهر مظاهر إيجابية، يجب أن نشيد بها وأن نباركها، لأنها تعكس صورتنا كمسلمين وتعكس صورة هذه العبادة التي نؤديها، والتي هي حقا ترجمة لما نسمعه خلف إمامنا من آيات كتاب ربنا. هكذا هي حضارة الإسلام وروعة الإسلام إذا حققها حقا بني الإسلام، إذا قام بها حقا بني الإسلام. نتمنى أن تتكرر هذه المشاهد ليس في هذا الحي والمسجد فقط، بل في كل أحيائنا ومساجدنا وبلادنا ودولنا الإسلامية، لأننا إن كنا نلحظ الهجوم على إسلامنا وعلى ديننا من هنا وهناك، وربما سمعنا جلد الذات حتى من الداخل من بعض أبناء جلدتنا حول الصالحين والمستقيمين وحول المساجد وخطباء المساجد ومظاهر العبادة وغير ذلك مما يقال هنا وهناك، فإننا نقبل التقويم ونقبل النقد الذاتي الجميل الذي يرشدنا مع معرفتنا بمكر أعدائنا، ولا يضيرنا مكرهم ما دمنا نعلم يقينا أن الله تعالى معنا وناصرنا متى أخذنا حقا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأت بهذه الإشارة لأؤكد أن هذه العبادات وهذه المواسم والطاعات هي ليست مجرد قيام وركوع وسجود ولا مجرد تلاوة القرآن وسماعه ولذة ترنم الإمام به، إنما لها ما بعدها من استجابة لأمر الله عز وجل لما أمرنا به من هذه الآيات التي تقرع آذاننا وتخاطب عقولنا. هكذا نريدكم شبابنا، هكذا نريدكم معاشر المسلمين، نريد أن نظهر جمال إسلامنا وروعة أحكامه وآدابه وشرائعه، ليس فقط في المسجد وفي العبادات والصلوات، وإنما حتى في تنظيمنا وسلوكنا وتصرفاتنا وحياتنا. فإن كانت ثمرة الصوم التي أخبرنا الله تعالى عنها في القرآن والتي يرددها الكثير من الإخوة خلال شهر رمضان في قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثمرة الصوم هنا هي التقوى، أي من أجل أن تتقوا الله عز وجل وأن تنالوا هذه الصفة التي هي غذاء الروح. فالإنسان إنما هو عقل وجسد وروح، أما غذاء الجسد فهي في الشهوات، وأما غذاء العقل فهو بالعلم والمعرفة، وأما غذاء الروح فهو بالإيمان والتقوى. والله تعالى لما خلق الخلق قبض قبضة من طين ونفخ فيها من روحه، وعند موت الإنسان كل شيء يرجع إلى أصله، فالتراب يرجع أو الجسد يرجع إلى التراب فيرمس في التراب عند موت صاحبه، أما الروح فتعلو لأصلها ترتقي إلى السماء. رمضان جاء ليرد لنا أرواحنا، ليحيي هذه الروح التي ربما غفل عنها البعض من المسلمين فعبدها طوال عامه بجسده ونزواته وشهواته. ولذلك لا نعجب أن نجد مرض العصر القلق والاكتئاب حتى عند بعض المسلمين، مع أنهم يملكون من خلال هذا الإسلام ونوره وجماله وبهائه ليس علاج القلق فقط، بل علاج كل مشاكلنا متى رجعنا ونظرنا. إذن جاء رمضان ليرد علينا أرواحنا، فهو زاد الروح، حقا هو زاد الروح، وليعلمنا الصيام كيف يكون المسلم حقا متقيا لله تعالى. إذا ذكرت التقوى ليس المراد فقط والمقصود فقط ما يفهمه البعض من ظاهرها أنها خشية الله ودمعة العين ورقة القلب ويقف الأمر عند هذا، لا، بل إن للتقوى معنى آخر جميل يجب أن نتذاكر به في كل حين وبالأخص في شهر رمضان، لأنه هو زاد التقوى لعلكم تتقون. ولذلك تلاحظون أن المعنى الخفي في التقوى الذي يريد الله عز وجل من هذا الشهر الكريم إنما هو تلك التقوى التي تضبط تصرفات وأفعال الإنسان في أي مكان كان وفي أي زمان كان. جاءت التقوى في القرآن بتصاريف كثيرة، نحو 300 تقريبا كلمة أو 300 موقع أو يزيد على ذلك، كلها تأتي في ختام كثير من الآيات التي يأمرنا الله تعالى فيها بعمل ما. آيات الطلاق يأتي بعدها التقوى، آيات الصيد تأتي بعدها التقوى، التذكير بالتقوى، آيات الأكل الحلال أو البعد الحرام يأتي بعدها التقوى. إذن للتقوى بعد جميل ورائع أيها الإخوة يجب أن نحياه في رمضان، يجب أن نحياه في رمضان، يجب أن لا تمر هذه المحطة محطة التزود ومل وشحن القلب بالتقوى دون أن نستشعر ذلك، دون أن نذوق حلاوة هذه الثمرة العظيمة. سبحان الله، ماذا يفعل رمضان في القلوب؟ كيف يحركها متى استشعر الإنسان حقيقة ثمرة هذه العبادة المباركة وهذا الشهر المبارك؟ حاشا لله إخوة الإيمان أن يكون فرض الصيام لمجرد تجويعنا أو إعطاشنا أو إتعابنا في القيام، لا وربنا أبدا. فهو الرحيم الرحمن، بل هو الذي قال في آخر آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن للصيام معنى جميل، هذا المعنى هو التقوى، هذه التقوى التي فعلا يجب أن نترجمها ليس فقط في مساجدنا بأن نركع ونسجد تسيل دمعة العين على الخدين، ثم إذا خرجنا خارج هذا المسجد تعالى وانظر لأفعالنا وتصرفاتنا وأقوالنا وسلاطة ألسنتنا وسوء أخلاقنا ربما مع أقرب الناس لنا من أولادنا وأزواجنا، تعالى وانظر لقياداتنا لسياراتنا في شوارعنا، تعالى وانظر لحالنا في التنظيم وأخلاق المواعيد وغيرها من السلوكيات التي لا يضبطها حقيقة إلا هذه الثمرة التقوى، متى تغذى القلب أو تغذت الروح حقا بها. سبحان الله، هذا الشهر الكريم، هذه العبادة العظيمة تربي في الإنسان أنه لا يخاف إلا من الله، ولا يراقب إلا الله، ولا يخشى إلا الله، لأنه صائم ممسك عن الطعام والشراب، لا يعلم عن صيامه حقيقة إلا ربه جل وعلا. فهو يستطيع أن يختفي عن أعين الناس ويأكل كيف ما شاء ويشرب كيف ما شاء، لكنه يعلم أن الله تعالى مطلع عليه رقيب عليه. فأمسك فأحسن الإمساك، وصام فأحسن الصيام، بل إنه يحرص كل الحرص حتى عند وضوئه لصلاته ألا تفوت قطرة ماء إلى أقصى حلقه، يخشى أن يفسد عليه صيامه، وإن فاتت تجد أنه ينزعج وربما بحركة عجيبة سريعة يحاول أن يخرج هذه القطرة. سبحان الله، من الذي أدبه هذا الأدب؟ من الذي علمه هذا الجمال وهذه الروعة في التعامل مع الخالق جل وعلا؟ هذه ثمرة الصيام. المرأة في مطبخها أمام أصناف المأكولات والمشروبات في عز الظهيرة وهي جائعة عطشة، ومع ذلك تشم ريحتها فلا تفكر مجرد تفكير أن تأكل أو أن تمد يدها لتأكل شيئا من هذا، رغم جوع جوعتها وعطشها. بل ربما أنها لو أرادت أن تذوق طعامها بطرف لسانها لحرصت كل الحرص أيضا أن لا يفوت إلى أقصى حقها شيئا من هذا الطعام أو من هذه اللقمة التي أرادت أن تذوقها. سبحان الله، من أدبها؟ من علمها هذا الأدب الرائع الجميل؟ إنه الصيام الحقيقي الذي يورث حقا التقوى مع ذلك العبد، لكنها التقوى التي تترجم إلى أعمال حقا. ولذلك التقوى تبني السد المنيع، أليس يقول أهل العلم أن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، يعني سد، ذلك السد الذي وقف حائلا أمام ذلك الرجل الذي دعته المرأة ذات المنصب والجمال، فإذا به يعلنها بكل صراحة دون تردد وبقوة إيمان وتقوى وخشية لله: لا، إني أخاف الله، إني أخاف الله. من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. سبحان الله، تأملوا في الموقف جيدا، امرأة ذات منصب تدعو الرجل، هي التي تدعو الرجل وهي ذات منصب، فإذا افتضحت الجريمة كانت بشفاعتها ووجاهتها كفيلة، إذن هو أمن العقوبة. والمرأة جميلة وقلوب الرجال تهفو إلى الجمال، فما الذي يرده؟ ما الذي يمنعه؟ الأسباب موافية، الفرص حاصلة، ما الذي منعه؟ إني أخاف الله. جاء السد المنيع في حينه، التقوى لتتحول إلى عمل، التقوى لتتحول في حياة الإنسان إلى سلوك. أيضا تلك القصة المشهورة التي نرويها ويتوارثها الأجيال، قصة بائعة اللبن لما أرادت أمها أن تمزج اللبن بالماء، فصرخت تلك الفتاة الصغيرة: يا أمها، وما علمت أن عمر نهانا أن يمزج اللبن بالماء؟ فقالت الأم في غفلة كما يغفر الكثير من الناس: وما يدري عمر بنا الآن، نعم إن كنا نراقب المخلوقين أو نخاف من الناس نستطيع أن نختفي عن أعين الناس، ولن يبلغ الناس أبدا أن يراقبون في كل لحظة وفي كل مكان أو زمان. وما يدري عمر بنا الآن فيتحرك قلب تلك الصغيرة التي ناقت حقيقة التقوى كترجمة للسلوك والتصرف الذي يجب أن يكون عليه المسلم، يتحرك ذلك القلب الصغير البريء ليعلن ويقول: يا أمه، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، فإن رب عمر يرانا. التقوى يوم أن تتحول إلى سلوك وإلى واقع عملي في سلوكنا وتصرفاتنا، تضبط جشعنا وطمعنا في الدنيا، وتضبط عدم غشنا بل ونصحنا لإخواننا، كما فعلت تلك المرأة وكما فعلت التقوى بتلك المرأة يوم أن جاءت للإمام أحمد فسألته سؤال، ذلك السؤال أبكى الإمام رحمه الله. جاءت المرأة إليه وقالت: يا إمام، إننا نغزل غزلنا في السطوح على ضوء السراج، وربما انطفأ السراج فغزلت غزلي تحت ضوء القمر، أفيجب علي يا إمام عند بيعي لغزلي أن أبين للمشتري ما غزلته تحت السراج مما غزلته تحت ضوء القمر؟ سبحان الله، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يكون النصح للمسلمين والخوف من غشهم؟ أيجب علي يا إمام أن أبين للمشتري ما غزلته تحت ضوء السراج مما غزلته تحت ضوء القمر؟ فيبكي الإمام ويقول: من أنت يا أمة الله، من أنت عافاك الله؟ فذكرت أنها أخت لبشر الحافي، فقال رحمه الله: من بيتكم يخرج الورع. يوم كانت بيوت المسلمين تتربى على الورع، تتربى على حقيقة التقوى وجمالها وروعتها، فالقلب معلق بالسماء، معلق بالله عز وجل، يخاف الله ويخشى الله ويتعامل مع الله، مع الخالق ليس مع المخلوقين. وإن آذوه المخلوقين، وإن آذاه المخلوقون أو شددوا عليه أو ابتلوه، فإنما هو يعامل الله تعالى، لا يمكن أن يرد الصاع صاعين. ذلك السد المنيع الذي يتحول إلى واقع عملي في تصرفاتنا وسلوكنا، هو الذي جعل تلك المرأة التي غاب عنها زوجها مع جيش المسلمين طويلا في ظلمة الليل، عمر يعس في شوارع المدينة فيتكي على أحد جدار بيوتات المسلمين فيسمع همهمة تلك المرأة، ما علمت أن أحدا يسمعها في ظلمة ليل، خلوة نفس، وسوسة شيطان، غفلت في تلك اللحظة، فإذا بها تردد تلك الأبيات: فطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره، لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني، وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. ما أجمل التقوى إذا كانت واقعا عمليا في حياتنا، تحفظ أزواجنا وأولادنا صغارنا وكبارنا، تربي في نفوسنا حقيقة التقوى وثمرتها كما أرادها الله تعالى. أرأينا إخوة الإيمان كيف هي التقوى التي يريدها الله عز وجل من ثمرة هذه العبادة العظيمة الصيام؟ لعلكم تتقون، هكذا الله تعالى جعل هذا الشهر المبارك رمضان وفرض علينا صيامه لننال هذه المرتبة. قد يقول قائل: التقوى مكانها القلب، وإمساك الطعام والشراب مكانه، أو الطعام والشراب مكانه البطن، فما علاقة إذن هذا بهذا؟ كيف يكون الصيام فعلا يوصلنا إلى التقوى؟ فأقول: أخي، أرأيت لو أن البطن امتلأ وشبع كيف يكون حال الإنسان؟ فالبطنة تذهب الفطنة، والشبع يخسر القلب، والمعدة بيت الداء. ولا شك أنه كلما خلى البطن أو خف الطعام في الشراب فيه، كلما انطلقت الروح تغرد، كلما انطلقت الروح تغرد، تذوق حلاوة الإيمان ولذة العبادة ولذة الخشوع. ولذلك قال حتى كثير من السلف ممن تربوا في مدرسة قيام الليل: من أراد أن يخشع في صلاته وأن يذوق لذة عبادته فليتجوع بالليل، ليتجوع لا يكثر الأكل، لأنه متى ملأ بطنه عبد جسده، عبد القضية الجسد، حتى الروح عبدها للجسد، وكلما أخف ذلك كلما انطلقت الروح تغرق. ورأيتم كيف علم الصيام أولئك الذي تلك المرأة في مصطفها أو ذلك المسند يتوضأ إلى هذه الدقة العجيبة، كيف يربيه فعلا لخشية الله وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما أجمل رمضان بهذه الثمرة العظيمة، يحدث تلك اللذة العجيبة التي يجب أن نحياها في رمضان، صيام وقيام وخشوع وخضوع وراحة وسعادة، أفراح وأشواق لا يستطيع ربي وصفها لسان أو حتى بيان. فما أجمل رمضان وما أجمل أثره، أطلق الأرواح من أصفادها في بهيج من رياض الأسقياء. نعم، روح محبوسة وروح مطلقة، وشتان بين الروحين، روح محبوسة محسورة للذات الجسد وشهواته ونزواته، وروح مطلقة تغرد في صفاء الإيمان ولذة الطاعة والقرب من الرحمن جل وعلا. فأطلق الراحة من أصفادها في بهيج من رياض الأتقياء، غاديات رائحات كالسنى، سابحات بين آفات الضياء، إنها يا شهر ظمأ فاسقها، مشتهاها من ينابيع الصفاء، شهوة الأجساد قد ألقت بها في قفار ليس فيه من رواء، يا ربيع الروح أقبل واعطها صولجان الحكم في دنيا الشقاء، إنه الصوم الذي أوحى به رحمة بالناس رب الحكماء، فيه ترويض لطبع جامح، فيه روح فيه للمرضى شفاء، فيه للإحساس إرهاف فلا يأخذ الدنيا بعين الأغبياء. إنما يذوق جمال رمضان العقلاء الذين يعرفون حقا لماذا يصومون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا التقوى في السر والعلن وخشيته في السر والعلن، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.